بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1437 الهجرة.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حرق الحصير ليسد به الدم. قال: حدثني سعيد بن عفير قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لما كسرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كان بعد موقعة أحد، حصل ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من اجتماع الكفار وحرصهم على أن يقتلوه، فكان من آثار ذلك أن هشموا البيضة، والبيضة مثل الخوذة تجعل على الرأس تقي الرأس الضربات، وأدمي وجهه الكريم وكسرت رباعيته في أسنانه عليه الصلاة والسلام التي بجانب الثنية بين السنين المقدمين وبين الثنيتين، ما بينهما يسمى رباعية. فكان من آثار ذلك أن نزف صلى الله عليه وسلم، فكان علي رضي الله عنه يأتي بالماء في المجن وهو مثل الدرع ليسكبه على الماء حتى يسكبه على الدم حتى يتوقف الدم ونزفه، فصار الدم إذا سكب عليه الماء يزيد انبعاثاً بسبب كثرة صب الماء عليه، والدم إذا كان قليلاً نفع فيه الماء، أما إذا كان كثيراً والجرح غائر فقد يتضرر من آثار ذلك. لما رأت ذلك فاطمة بنت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما رأت ذلك عمدت إلى حصير، الحصير بمثابة البسط التي يجلس عليها، وأخذت هذا الحصير فأحرقته، فلما أحرقته ألصقته على جرح الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من آثار ذلك أن رقى الدم، يعني توقف خروجه. فهذا مما يعمل، يعني هذا من الأشياء التي جاءت في الطب، وهو ما يعرف بالتجربة، هذه من الأشياء التي تعرف بالتجربة. وكل أمر يستعمل في إيقاف الدم مثلاً ونزفه أو نحو ما هو الآن حاصل مثلاً في المستشفيات أو غيره، كله ولله الحمد على الإباحة، إلا أن يتضمن شيئاً محظوراً. والطب مجموعة تجارب، مجموعة تجارب، لكن ما كان من الطب النبوي مما أخبر به صلى الله عليه وسلم فإن هذا من عند الله تبارك وتعالى، لكن التجارب الموجودة في زمنهم مثل أن يحرق الحصير ويوضع على الدم فيكون من آثار ذلك أن يستمسك، كل هذا حاصل. وقد يستعمل معه في بعض الأحيان مثل المسمار ونحوه فيوضع على الدم فيكون من آثار ذلك أيضا يتوقف، كل هذا ولله الحمد على الإباحة، لأنه ما دام الأمر لا مخالفة فيه للشرع، نوع العلاج لا مخالفة فيه للشرع، فإنه لا إشكال فيه بحمد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم. نعم. قال: حدثني يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء.
الحمى نوع من المرض يأخذ الإنسان ويكون من آثاره ارتفاع في حرارة جسده. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الحمى من فيح جهنم، من آثار فيح جهنم، نعوذ بالله من النار. نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن النار كما في الحديث الآخر أذن لها والعياذ بالله منها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر نفس الصيف وأشد ما تجدون من البرد نفس الشتاء، لأنها عياذا بالله قالت يا ربي أكل بعضي بعضا، نسأل الله العافية، فأذن الله لها بهذين النفسين. يقول صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم. والأصل كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الحديث على ظاهره ويترك التأويل والتعرض لمعناه بغير ظاهره. نعم الحمى من فيح جهنم على هيئة الله تعالى يعلمها. قال صلى الله عليه وسلم فأطفئوها بالماء، يعني أن هذا الفيح له علاج ولله الحمد من فيح جهنم، أطفئوها بالماء. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إذا أتيت بالمرأة قد أصابتها الحمى أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، جيب الدرع نفسه، وكانت تستدل بهذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. وهذا يدل على نوع من العلاج النبوي، ولا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم فأطفئوها، وفهم الصحابية الكريمة التي روت الحديث قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، فدل على أن هذا من الطب النبوي الثابت، وأن علاج الحمى هو الماء في المقام الأول، ولها علاجات أخرى، لكن لا شك أن علاجها بالماء إلى الآن هو أفضل ما يمكن أن يكون علاجا لها، وهذا أمر يعترف به الأطباء. فساعة يؤتى لهم بأحد فيه ارتفاع في حرارته من صغير أو كبير يبدأون مباشرة بإطفاء هذه الحرارة بالماء، وهذا مثل ما قلنا مما يدل على أن هذه الأحاديث أحاديث أخبر بها صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأن هذا هو سره. لكن قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إن الحمى نوعان، ذكر أن الحمى نوعان، الحمى الحارة تبرد بالماء، أما الحمى الباردة فليست داخلة في هذا، هناك حمى يكون من آثارها حرارة فهذه تبرد بالماء لأن الماء يطفئ الحرارة، قال أما الباردة فلا تدخل في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من خرج من أرض الله تلايمه. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكل وعورينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
هذا الحديث تقدم أكثر من مرة، الشاهد منه قوله لأنه بوب عليه باب من خرج من أرض لا تلايمه، يعني قد يكون من آثار وجود نوع من المرض في هذه الأرض أن يحتاج الإنسان إلى أن يخرج منها، وذلك أن أهل الريف يشمون الهواء النقي البعيد عن أي مكدرات، فتعودت أجسامهم على هذا الهواء الطلق النظيف، إذا جاءوا إلى المدن ربما يعجز الواحد منهم عن أن يعيش في المدينة، وهذا معنى قوله استوخموا المدينة، يعني أصابهم الوخم لأنهم لا يتمكنون من المعيشة فيها بعد أن عاشوا في الريف، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى راعي إبل كانت له صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا وأن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، فلما ذهبوا إلى ذلك الموضع صحوا وعادت لهم عافيتهم، فكان من آثار طغيانهم عياذا بالله أن كفروا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، ف جيء بهم ولحقتهم فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بهم قبل أن ينتهي النهار، لم يتعالى النهار إلا وقد جاءوا بهم، فأمر عليه الصلاة والسلام بهم فقتلوا هذه القتلة. وقد تقدم الشاهد قوله باب من خرج من أرض لا تلايمه، أنه إذا لم تكن الأرض ملائمة فإنه لا إشكال وليس هذا من التشاؤم، لكن قد تكون بعض الأجساد عاجزة عن بعض الأجواء في بعض البلدان فلا إشكال من أن يخرج منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الطاعون. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
ما عندي. قال نعم.
لا في الحاشية نسخة.
نعم.
فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد حتى إذا كان بصرغ
كذا عندك. ما الذي يجعلها لا تصرف؟
نعم شيخ.
بصرغ ولا عندك ممنوعة من لا الغين.
الغين مفتوحة.
مفتوحة؟
إيه.
صرغ. واصل.
حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشأم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر رضي الله عنه ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم. فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشأم فلما كان بصرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشأم. فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات؟ قلت من الطاعون. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. قال وحدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد.
هذه الأحاديث جعلها رحمه الله تعالى في باب الطاعون. الطاعون نوع من المرض الذي يرسله الله تبارك وتعالى وكان على من كان قبلنا نوع عذاب ورجز يرسله الله تعالى عليهم، لكن هذه الأمة جعل الله تعالى الطاعون لها شهادة لكل من أصابه من المسلمين. تكلموا عنه ونوعه، بعضهم قال إنه مرض عام يفسد له الهواء بإذن الله عز وجل وتفسد معه الأبدان، وذكر بعضهم أنه حبة تخرج في مواضع من الجسد، وبعضهم يقول إنه هو وباء ويختلفون فيه. المهم أنه هذا الداء وهو معروف عند الناس إذا أصاب بإذن الله تعالى بلداً يكون من آثار ذلك انتشار بأمر الله عز وجل لهذا الوباء فيموت أعداد كثيرة من الناس. فجاءت السنة النبوية مبينة الحال مع الطاعون إذا وقع. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. جاء هذا الحديث يبين أن البلد إذا أردت أن تدخله وقد انتشر فيه الطاعون فإنك تتوقف ولا تدخله. أهل البلد الذين أصابهم الطاعون وانتشر فيهم لا يحل لأحد أن يخرج فرارا من هذا الطاعون، فيمكث صابرا محتسبا، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه إن قدر له أن يتوفى في هذا الطاعون فسيتوفى، وإن قدرت له الحياة فسيحيا كما حي أناس كثير ممن كان الطاعون انتشر في أماكنهم ثم مات منهم أناس وبقي منهم آخرون، لأن الطاعون ليس هو الذي ينهي الأجل، الذي ينهي الأجل هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لا هذه الأنواع من الأمراض. ولهذا هذا الداء المسمى بالسرطان هو في أناس الآن من نحو بعضهم تجاوز 20 سنة وهذا المرض فيه بإذن الله، بكاه أول ما سمع به أناس كثيرون فماتوا قبله وصلى عليهم وبقي هذه السنين هو بعدهم، لأن الذي يقبض الأرواح هو رب العالمين، لا الأمراض ولا القتال ولا شيء سوى ما قدره الله تعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فدل على أن الواجب ألا يخرج من البلد الذي فيه الطاعون وأن يمكث الإنسان فيه، وهذا فيه فائدة عظيمة بأن يكون المرض بإذن الله عز وجل إذا وقع واقعا في موضع محدد ولا ينتقل إلى موضع آخر إذا شاء الله عز وجل. فمكث أهل البلد في موضعهم ثم إنه سيرتفع ولن يبقى إلى الأبد، يرتفع بإذن الله إذا انتهت المدة التي قدرها الله، فيرتفع عن الناس بأمر الله تبارك وتعالى، ثم إنه يموت منهم من يموت ويحيى منهم من يحيى. فمن مكث صابرا محتسبا فله هذا الأجر العظيم. في حديث عمر رضي الله عنه أنه لما قدم الشام، قدم رضي الله تعالى عنه الشام واستقبله أمراء الأجناد وهم أمراء الجيوش، أبو بكر أبو عبيدة وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأخبروه أن الوباء قد انتشر في الشام. فلما أخبروه ولم يدخل الشام بعد، طلب من ابن عباس أن يدعو المهاجرين الأولين ليستشيرهم امتثالا لقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. وأخبرهم الخبر فاختلفوا، بعضهم قال: أنت خرجت لأمر لك فيه مقصد، لا ترجع عن هذا الأمر وامضي لما عزمت عليه. وقال آخرون: منهم معك بقية الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، أنت الآن حتى الآن ما دخلت وأنت في عافية، فلا تدخل البلد ما دام البلد بهذا الحال. قال: ارتفعوا عني. طلب إليهم أن يقوموا وعرف رأيهم، دعا الأنصار، استشار الأنصار، فاختلف الأنصار نفس الاختلاف الذي اختلفه المهاجرون، بعضهم يقول استمر لما عزمت عليه وبعضهم يقول لا تدخل وقد علمت أن المرض انتشر. ثم أمره أن يدعو مشايخ قريش، مجموعة من مشايخ قريش من مهاجرة الفتح، يعني ممن هاجروا ممن انتقلوا من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة انقطعت بعد الفتح، الهجرة من مكة كما قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لكنهم أرادوا النقلة إلى المدينة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم، فانتقلوا إلى المدينة. اتفق هؤلاء جميعا وقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فترجح عند عمر رضي الله عنه أن يرجع، ونادى: إني مصبح على ظهر، الظهر يطلق على الدابة مثل البعير ونحوه، فأصبحوا عليه، يعني الآن ارجعوا أيها الناس. أبو عبيدة رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ يعني قدر الله نافذ ولا محالة، إن كان لك أجل فإنه سيتم، دخلت الشام فإنك ستدركه، دخلت الشام أو لم تدخلها. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني كأنه قال إن مثلك يا أبا عبيدة لا يقول مثل هذا الكلام، ولعله لو قاله غيرك لكان أولى أن يعنف أو لأن لك مقاما كبيرا في الإسلام فلا ينبغي بمثلك أن يقول مثل هذه الكلمة، يعني كأنه عتب عليه أن يقول هذا. ثم أوضح له الأمر فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن إذا رجعنا فهذا أيضا قدر، وإذا دخلنا الشام فهذا أيضا بقدر. ثم ضرب له مثالا، أرأيت لو كان لك إبل هبطت بها واديا، هبطت واديا له عدوتان، العدوة هي الموضع المرتفع، إحداهما خصيبة فيها عشب وفيها كلا والأخرى جدبة، أرأيت إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله، أن كل هذه الأمور مقدرة. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه متغيبا ولم يشهد المناقشات هذه ولا مشورة عمر للمهاجرين ولا للأنصار ولا لمشيخة قريش جاء بعدهم، فأخبرهم أن عنده علما في هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني الطاعون، علمتم به في أرض لا تقدموا على هذه الأرض التي بها الطاعون، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف، حمد الله أن اجتهاده وافق الحديث. وهذا يدل على أن النص النبوي إذا علم انقطع النزاع، يعني عمر لو وجد عبد الرحمن بن عوف من البداية ما استشار أحدا بتاتا، ما الذي جعله يستشير المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش؟ سبب واحد، أنه ليس عنده حديث، وإلا لو وجد حديث فإنه لا يستشار فيه أحد. فحمد الله أن المشورة والنتيجة التي توصل إليها وافقت حديثا نبويا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الهدي في ذلك. به يعرف أن من خرج من هذه الأرض التي وقع بها الطاعون لحاجة يعلم الله منها أنه ما خرج فرارا من الطاعون، وإنما خرج لحاجة لا بد له منها، فإنه لا يعد مخالفا لما أمر به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم روى حديث عبد الرحمن بن عوف عنه في الأثر الذي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص المدينة، لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون، الطاعون لا يدخل المدينة بإذن الله تبارك وتعالى، أما المسيح فإنه لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة أيضا، فمكة لا يمكن أن يدخلها المسيح الدجال، وكذا المدينة. هنا في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن المدينة بإذن الله تعالى قد حفظها الله تعالى من أن ينتشر فيها الطاعون، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقع فيها الطاعون مع أنه وجد في بلدان كثيرة ولم يقع في المدينة. جاء في بعض الروايات أن مكة أيضا لا يدخلها الطاعون، لكن الرواية فيها مقال. فهذه من خصائص المدينة ومن آيات الله عز وجل وبليغ ما جعل من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر بالأمر فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. حديث أنس سأل عن يحيى هذا قال بما مات؟ قال مات من الطاعون، فروى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم، فالمسلم إذا أصابه الطاعون ومات بالطاعون فإنه ولله الحمد يعد في الشهداء. والشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة عن شهداء أمته قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المطعون يعني من أصابه الطاعون شهيد، والمبطون وهو الذي يموت بالبطن بأن يسترسل معه خروج الخروج بالإسهال من بطنه حتى يموت، وهكذا الحريق الذي يموت محترقا، وهكذا الغريق الذي يموت غرقا، وهكذا صاحب الهدم، والمرأة تموت أيضا في حال حملها، ونحو ذلك من الأخبار التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام. فأخبر مما أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا حال من مات بالطاعون، قال هنا والمبطون شهيد أيضا الذي يموت بالبطن، فإن هؤلاء جميعا يعدون في الشهداء. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب أجر الصابر في الطاعون. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود.
هذا في أجر الصابر على الطاعون. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الطاعون كان عذابا بعثه الله على من قبلنا. جاء في بعض أخبار بني إسرائيل أن الله تعالى ابتلاهم بالطاعون فهلك منهم ألوف في يوم واحد، فكان عذابا. من فضل الله ورحمته وكرمه أن نفس هذا العذاب الذي كان يرسله على من قبلنا جعله الله لهذه الأمة رحمة، وذلك أن هذا الطاعون إذا وقع في بلد فليس من عبد مسلم يمكث في بلده صابرا عنده هذه العقيدة العظيمة، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وهذا من فضل الله عز وجل ومن كرامة هذه الأمة على رب العالمين. فكان الطاعون على من قبلنا عذابا يرسله الله تعالى عليهم عقوبة، في هذه الأمة ولله الحمد جعل الله هذا الطاعون شهادة للمسلم، فإذا أصابه بهذا القيد، أصابه الطاعون وهو في بلد ومكث فيه صابرا مع قدرته على الخروج من البلد، لكن يعلم أنه الأمر إلى الله تعالى وأن الوفاة والحياة إلى الله عز اسمه، لا حول ولا قوة إلا به، هو الذي يميت ويحيي، لا الطواعين ولا الحروب ولا الأمراض ولا شيء، إنما الأمر إلى الله عز وجل. هذه عقيدة عظيمة دالة على ما في قلبه من التوحيد. فإذا مكث على هذا الحال يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له، كان له مثل أجر الشهيد. بارك الله فيك.